أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاية، نلتقي مجددا في رحاب درس آخر من دروسي شرح أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، والكلام متواصل في مبحث حول أهلية الراوي للرواية. كان المصنف تحدث عن أهمية الموضوع، بعد ذلك تحدث عن مشروعيته. قلنا أن المراد، بل أحسنتم، المراد بالمشروعية هو أن هذا الموضوع، موضوع أهلية الراوي للرواية، يعني معناه الجرح والتعديل، وبالتالي الجرح بأحد المؤمنين مثلا أو أحد الرواة، خلينا نقول زين، بالنتيجة هو شيعي اثنا عشري زين، فالجرح به ألا يعد مخالفا للموازين الشرعية؟ بينا في الدرس السابق أن هذا من الموارد المستثنات اللي استثناها الشارع أو جوز القدح فيها والغيبة فيها، وقلنا أنه معنى جوز أن الحكم يرتفع ولكن الموضوع يبقى، يعني الغيبة غيبة، أنا من أشوف العالم ده يتحدث أشوفه جاي يغتاب هذا الشخص، بس هو جاي يغتابه حفاظا على الدين، ولذلك الدين الشريعة جوزت له الغيبة لأن فيها حفظا للدين. هالشكل. إذن المسألة مسألة مشروعة. وصل بنا الكلام إلى قوله نعم يجب على المتكلم في ذلك التثبت في نظره، تثبت في نظره يعني في اجتهاده، ها مو رأسا، يعني هي مو مجازفة القضية، مو استخارة، هي أقدح بي لو ما أقدح بي، أقبله لو ما أقبله، مو هالشكل. لا يستعجل، يتثبت، يتورع، هو هذا التورع، تورع بمعنى التثبت في الدين، ما أستعجل. التثبت في نظره وجرحه، يعني أولا يجتهد في البحث عنه، اثنين من يريد يجرح خليه يجرح بالمقدار اللي عثر عليه، يعني لا يزود عليه، يتثبت حتى في الجرح. فمثلا إذا لقى أنه مجهول ما يتجاوز أن يقول عنه أنه مجهول، يعني إذا ما وصل إلى نتيجة، أو مثلا قالوا قليل الحفظ ما يصير يزود على هذا المعنى بمعنى آخر، هذا تثبت في الجرح اللي عثر عليه نقله بحده من دون أن يتجاوز عن حده. هالشكل. لإلا يقدح في بريء غير مجروح بما ظنه جرحا. هاي شوية مهمة. أحيانا، وهذا وارد عندنا، يعني أحيانا نجد جرح ببعض الرواة مثلا أو بعض صحابة الأئمة، أو خلينا نقول يعني كلام سلبي عن أحد الأصحاب، أصحاب الأئمة، لكن هذا يمكن تأويله بلحاظ روايات أخرى، يمكن تأويله زين، فأجي أنا أعتبر جرح مع أنه هو ليس جرحا. مثلا من قبيل عندنا روايات الإمام يذم زرارة ويتبرأ منه، أو عفوا هشام بن الحكم يذمه ويتبرأ منه، وحتى في حق زرارة توجد روايات تقدح به، لكن الإمام في روايات أخرى يقول أنا سويت هذا حفاظا عليهم حتى لا ترصدهم عين السلطة. إذا أمدحهم يعني معناها أقول ذولا من أصحابي، وإذا أقول من أصحابي ذولا يلاحظوهم. يعني أنتوا تخيلوا مرت فترة من الفترات، مرت فترة من الفترات بأصحاب الأئمة خصوصا أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يحتالون من أجل الوصول إلى الإمام والدخول إلى دار الإمام، مع أن الإمام ليس في السجن، في داره. يجي واحد مشايل لسلم الخيار على رأسه ويصيح خيار خيار، فيقولوا لا بريد خياري، طب على أساس ينطيهم خيار، هو يريد يلتقي بالإمام سلام الله، يريد يسأله. فلو تقرأون ظروف الأئمة خصوصا الإمام الصادق الإمام الكاظم عليه السلام أيضا، شوفون أن من الصعب الارتباط بالأئمة ذاك اليوم. ومثلا كان المنصور موزع، لاحظوا موزع شرطه، إذا واحد اسمه علي اسمه حسين اسمه كذا، وهذا كله يأخذوه بعد، هاي الأسماء المحببة إلى أهل البيت هذا كله يأخذوه. ويمكن سمعتوا بالمحاضرة أم البنين، ما أدري أنا ذكرت هذا الشيء بها أو لا، أو في محاضرة أسماء السيدة الزهراء سلام الله عليها، أسباب أو معاني اسم فاطمة، ذكرت كيف أن بعض النساء عثرت بالشارع، عثرة قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، أخذوها الشرطة وانكتلت وانبسطت. هذا في زمن الإمام الصادق عليه السلام، مع أنها ما حددت زيد أو بكر أو عمر. إذن القضية أنه لا تستعجل في الجرح، شوف هذا الجرح هل له مثلا مبررات كأن يكون تقية وحفاظا على هذا الشخص مثلا، أو أن رواية الجرح مثلا ضعيفة وروايات المدح قوي. أحيانا تدرون أنتو أحيانا أكو حتى وضع وتشويه سمعة، أكو تركيز على أصحاب الأئمة سلام الله، خصوصا هشام بن الحكم صار تركيز عليه هواية من قبل المذاهب الأخرى، لأنه كان المناظر الأول في المذهب، لسان الإمام سلام الله عليه، يقول الإمام ناصرنا بيده وقلبه ولسانه، ناصر أهل البيت سلام الله عليه. فكانوا يشوهون سمعته، يدعون أنه مثلا كان يقول بالتدسيم، يقول كذا كذا، حتى يشوهون سمعته حتى لا تسمع الناس منه. هذا يكون يأخذ بنظر الاعتبار الشخص أو المجتهد اللي يريد يقدح، أو الرجالي اللي يريد يقدح. قال فيخرج عفوا فيجرح بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها أو عارها، لأنه هذا إذا وثق هاي القضية بكتاب هذا الكتاب راح يتداول تتناقله الأيادي، وكل اللي يقرأ هاي العبارة عن هذا الشخص بعد ما راح يثق به وما راح يروى عنه أو يتحفظ منه، فتبقى هاي سب عليه إلى أبد الآبدي، والحال أنه بريء. قال فقد أخطأ في ذلك غير واحد، فطعنوا في أكابر من الرواة استنادا إلى طعن ورد فيهم له محمل. هذا الطعن إلى محمل، هذا الطعن إلى محمل. ويا ريت أن المصنف كان يذكر أمثلة كان المفروض أفضل من عنده، كأن يجيب رواية بالطعن بعدين يجيب روايات تفند هذه الرواية. عموما فطعنوا في أكابر من الرواة استنادا إلى طعن ورد فيهم له محمل أو لا يثبت عنهم عليهم السلام بطريق صحيح. يعني الرواية مو ثابتة، رواية الطعن أصلا مو ثابتة، يصير أنا أعول عليها وأجي أقول هذا مجروح لديه كذا كذا. قال فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليطالع كتاب الكشي في الرجال، فقد وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونة الجرح أو مؤنة الجرح والتعديل غالبا. فعلا أغلب علماءنا الآن يعتمدون على توثيقات الرجاليين، أكو بعض العلماء، عندنا مثلا رجال سيد بحر العلوم، عندنا معجم رجال الحديث للشيخ لسماحة السيد الخوئي، أكو بعض العلماء عنده كتب رجال، بعضهم لا ما كتب بالرجال، ما يحتاج يقول بالنتي. إحنا نوصل إلى نتائج واحدة تقريبا، طبعا غالب النتائج تكون موحدة، غالبا ما أقول كلها. قال: وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤنة الجرح والتعديل غالبا في كتبهم التي صنفوها في الضعفاء. عندنا كتاب أصلا اسمه الضعفاء لابن أبي عقيل العماني، يمكن بني كابن الغضائري أو فيهما معا، يعني في الضعفاء وفي غيرهم، يعني الجرح والتعديل، الجرح للضعفاء والتعديل لغير الضعفاء للموثقين، يعني كالنجاشي والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد جمال الدين أحمد بن طاووس والعلامة جمال الدين بن المطهر، يعني العلامة الحلي تلميذ السيد بن طاووس، والشيخ تقي الدين ابن داود، أكو عندنا رجال ابن داود بلي وغيرهم. ولكن ينبغي للماهر في هذه الصناعة ومن وهبه الله تعالى أحسن بضاعة، تدبر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه فعلا، ويطلع على توجيه في المدح والقدح قد أغفلوه. يعني تعرفون مسيرة العلم مسيرة تكاملية، الإنسان لا يولد عالما، فكل واحد يحصل نصيب من العلم، العلم تعطيه كلك فيعطيك بعضه، لذلك نشوف دائما الحركة العلمية في تطور في تنامي. تحقيقات العلماء اليوم مو تحقيقاتهم بالأمس، هواية قضايا مثلا في علم الأصول في الفقه في غيره ظهرت متأخرة، يعني عند المتأخرين مثلا أو متأخري المتأخرين أو حتى عند المعاصرين. يعني مسألة واحدة كان لها حكم مثلا عند المتقدمين أصبح لها حكم آخر عند المتأخرين، من قبيل يعني إذا أخذت شرائع أو تأخذون شرائع مثلا نجاسة ماء البئر مثلا، كان البعض يقول بنجاستها ووجوب نسحها مثل الشرائع مثلا، بينما الآن العلماء لا، اختلفت القضية جملة وتفصيلا، خلينا نشوف هاي البئر إلها مادة، إذا إلها مادة ما تتنجس بعد، ما تتنجس إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو رائحتها وإن كانت قليلة، المهم أن لها مادة طبيعية، تتغير المسائل. كذلك في علم الرجال، لعلهم أغفلوا عن شيء، لعلهم نسوا شيء، لعلهم لم يعثروا على شيء أنت عثرت عليه. بلي أي هو تكفي صفة واحدة إذا تغيرت كافي، صفة واحدة إذا تغيرت كافي. قال: كما اطلعنا عليه كثيرا ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم، خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح والقدح. أجي أشوف أنا عندي أخبار مثلا متعارضة، خبر يقدح بهذا الراوي وخبر لا والله يمدحه أو يوثقه، خلي أشوف شلون أقدر، شلون أقدر أجمع بين الخبرين، شلون أقدر أشوف من الأقوى من عدهين، شلون أقدر أستعين بقراءة خارجية، قراءة لفظية مثلا في نفس الخبر غيره، أراجع روايات اللي راويها أشوف غيره هم راوي هذا، يعني مثلا هو راوي لي فد 10 روايات وأنا أريد أقبلهن بس ما أعرفه مجروح لو 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 ثقة وعدل، أجي إلى روايته أشوف ما بيها يعني خلل أو خطر ممكن أن يخاف منه، يعني ما بيها شيء مثلا عقائدي ممكن يسيء للعقيدة، مثلا ناقل أحكام شرعية، هاي الأحكام الشرعية غيرها هم ناقلها، بالتالي هذا التعامل وياه إذا قلت عليه مثلا مجروح مقدوح زين، خب مسوي شيء هو الآن يعني قدر حاجتي إليه الروايات اللي راويها،
وأنا محتاجة بهذا النبي من محتاجة. فإذا الروايات اللي هو راويها أصلا المذهب يفتي بها، أكو مشكلة بعد إذا أقول هذا ثقة أو مو ثقة؟ هو ما عنده غير لنا العشر روايات، ما عندي مشكلة بعد حتى مثلا أخاف من عنده وأقدح به، خصوصا أنه عندي رواية تمدحه وتوثقه، أي رواية تمدحه ورواية أخرى. زين أجي هاي الرواية اللي ذمته مثلا تقول عنه كذاب مثلا افترض، وتقول عنه والله، أجي للروايات اللي راويهن ما بيهن وحدة بيها رائحة وضع أو رائحة كذب، أصلا هن موافقات لأصول المذهب، موافقات لفتاوى العلماء، فترجح عندي شنو؟ ترجح عندي توثيقه أو تعديله على جرحه. ماكو كذب، وين الكذب اللي تقولون عليه هذا كذاب أو وضع؟ ما جاي أشوف رواية بها وضع، ما جاي أشوف رواية بها كذب، نفس اللي راوي راوي غيره مثلا، فراح يصير عندي ترجيح. قال: خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح والقدح، فإنه وقع لكثير من أكابر الرواة، وقد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح. يعني ذكر الروايات بهم وما رجح رواية على رواية. تعال أنت مارس الآن على هذه الروايات، مارس وظيفتك مثلا كرجالي، شوف تقدر ترجح بعض الروايات على بعض، هو ذاكرهن لك، يعني مختصر لك الطريق. قلت لي قول. وتكلم من بعده في ذلك واختلفوا في ترجيح أيها على الآخر اختلافا كثيرا، فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك أو تقليدهم في ذلك. أنت ما لك علاقة بالسابقين، أنت ابحث اجتهادك، أنت شنو بالموضوع، بل ينفق ما آتاه الله تعالى. عندك علم آتاك الله هذا العلم، أنفقه في هذا المجال. فلكل مجتهد نصيب، فعلا لكل مجتهد نصيب. فإن طريق الجمع بين الروايات المتعارضة ملتبس على كثير حسب اختلاف طرقه وأصوله في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة وطرحها أو بعضها، يعني طرح بعضها، فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح، فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينها. روايتين جايت اثنينهم ضعيفات، واحدة تجرح واحدة تقدح، خب شو اجمع بينها؟ ان اثنينهم ضعيفات، شو سوي لين يعني؟ بل يعمل بالصحيح خاصة، حيث يكون ذلك من أصول الباحث، وربما يكون بعضها صحيحا ونقيضه حسنا أو موثقا، ويكون من أصله العمل بالجميع. يعني أنت ترى أن العمل بالجميع، ترى أن الصحيح يعمل به، الموثق يعمل به، والحسن يعمل به. قال: فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر. الباحث الآخر ربما لا يرى التقسيم الرباعي، ربما لا يرى حجية الموثق، لا يرى حجية الحسن، ما لك علاقة به. اختلاف مباني، مبناه هو شكل، مبناك أنت شكل. يعني أنت منطلق من أساس أن الصحيح والحسن والموثق حجة، بينما هو منطلق من أساس ومبناه هالشكل، مبناه أن الصحيح حجة بينما الحسن والموثق مو حجة. أكيد أكيد النتائج اللي راح يطلع بيها تختلف عن النتائج اللي راح تطلع بيها أنت. من يجي إلى روايات الرجال الموثقة الحسنة ما راح يأخذ بهن، حتى وإن كان يمدحن هذا الراوي أو يقدحن بهذا، يدور على الصحيحة فقط، بينما أنت تقدر تأخذ به. مبناك هالشكل أن الصحيح حجة، الحسن حجة، الموثق حجة، فتمشي حسب مبناك، حسب الأصل اللي أنت منطلق من عنده، ونحو ذلك. وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا، كما يعرفه من يطالع كتبهم، سيما خلاصة الأقوال. المن خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، التي هي الخلاصة في علم الرجال. علامة الحلي لا يعتمد على رجاله، مختصر مفيد، لا يعتمد على رجاله. تحديده يعني يا عنوان ننطل هذا الموضوع، احنا نريد نجرح ونعدل ونريد نبحث عن هذا الراوي، فعنوان بحثنا شنو ايش راح يصير؟ قال عنون بعض المؤلفين في علم الحديث هذا البحث بمن تقبل روايته ومن ترد، هذا عنوان طرحه البعض، وعنونه آخر بصفات الراوي، وثالثون بشروط الراوي، كأن البحث عن الشروط عن الصفات، والمراد بهذه العناوين وأمثالها، المعنى المراد بهذه العناوين شنو؟ معنى واحد وهو بيان أهلية الراوي لتحمل الرواية وأدائها، يعني متى يكون الراوي مؤهلا للرواية، والأهلية كما هو معلوم صلاحية الإنسان للقيام بما أنيط به من مهمة أو عمل أو وظيفة. إذن كما ذكرنا في أول بداية هذا المبحث أهلية الراوي ومشروعيته، في مشروعيته أنا بينت هناك أصل البحث هو أنه هذا الراوي شنو هي، يعني كل واحد يجي يروي رواية لو أكو شروط، لازم أكو شروط في من يتحمل الرواية ونقبل عنه الرواية، احنا نبحث عن هذه الشروط، وعليه تكون أهلية الراوي صلاحيته للقيام بحمل الرواية وأدائها بسبب توفر متطلبات القيام بهذه المهمة لديه. مؤهلاته، هسه نجي شنو هي الشروط اللي تردون تتوفر بالراوي، شنو هي الشروط المعتبرة في الراوي؟ طبعا اكو شروط يعني أساسية رئيسية وأكو شروط فرعية. قال وهي الصفات، المؤهلات هي الصفات التي يلزم الإنسان الاتصاف بها ليكون أهلا لتحمل الرواية وأدائها، عندهم فرد صفات وشرائط معينة يريد يذكرها، أو هي الشروط التي يجب توافرها في الإنسان ليصلح أن يكون راويا يقوم بمهمة التحمل والأداء. إحنا إخواني الموضوع وين يهمنا؟ يهمنا أن القضية مو بس مسألة تحمل رواية وإنما أداء رواية، يعني لو كان الموضوع حفظ روايات خب إحنا يا مالتنا خلي أي واحد يحفظ روايات وإن كان كافرا، مشكلتنا في الأداء أنه هذا راح ينقلها للآخرين، مدام صار راح ينقلها إذن لازم نضع شروط، مو كل واحد يقبل النقل مالته، من الإنسان اللي ينقل ويقبل نقله ويؤخذ بنقله ويعول على نقله، أو هذا الإنسان اللي بهاي المواصفات. وهي أولا الإسلام بأن يكون الراوي مسلما حال أدائه، شوفوا حال أدائه للرواية لا حال تحمله، يعني افترضوا هو وقت اللي يتحمل الرواية وقت اللي سمع حديث النبي كان كافر قاعد يم النبي يريد يسلم بس بعد ما أسلم، أو سمع النبي قال حديث حفظ من عنده عجب الحديث أسلم، إذن وقت تحمل الحديث كان كافر، لكن ثاني يوم اجى نقلنا الحديث احنا هذا نريده، اثناء نقل الحديث اثناء اداء للحديث لابد ان يكون مسلما، اما شوكت سمع الحديث من علاقه وان كان سمعه في حال الكفر. قال الشهيد الثاني في البدايه صفحه 64 اتفق ائمه الحديث والاصول الفقهيه على اشتراط اسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلما حال تحمله. وقال ابنه الشيخ حسن العاملي صاحب المعالم في المعالم ولا ريب عندنا في اشتراطه لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو يعني الفاسق شامل للكافر وغيره، الفاسق أعم من الكافر، أكو فاسق مسلم، أكو فاسق كافر، أكو فاسق مشرك، أكو فاسق من أهل الكتاب، إذن الفاسق مصطلح واسع. ملي. ولئن قيل باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم لدل مفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر كما هو الظاهر. يعني إذا خصصنا الفاسق في العرف المتأخر، يعني هيك يجي واحد يقترح هالشكل، إخواني مفسر أو عالم يجي يقترح هالشكل، يقول يابا الفاسق وإن كان هو أعم من المسلم وغير المسلم، يعني يشمل الكافر والمسلم وغيرها غيرهم، لكن احنا نرجع للعرف. العرف الآن من تقول له فلان فاسق أو تقول له أكو فرد شخص فاسق أجل الله السامعين، شنو يتبادر إلى ذهنه؟ يتبادر إلى ذهنه أن مسلم ولكنه غير ملتزم بالدين، غير ملتزم بالأحكام. يتبادر إلى ذهنه أنه مسلم عاصي، هذا كل المتبادر، هذا في العرف. فيقول الآية منصرفة إلى هذا المعنى، المعنى العرفي، المعنى العرفي. زين، بالنتيجة نقول له جيد، نفترض هالشكل، نفترض هالشكل. طبعا هو قال لدل بمفهوم الموافقة. شنو مفهوم الموافقة؟ من يقول لي شنو مفهوم الموافقة؟ مفهوم، عندنا مفهوم المخالفة وعندنا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو هذا اللي نعبر عنه بمفهوم الأولوية أو قياس الأولوية، اللي يقول عنا القرآن الكريم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. التفتوا للآن بارك الله فيكم. نجي نقول هالشكل، نقول إذا منع من قولي أف فمن باب أولى هو يمنع من الضرب ويمنع من الشتم ويمنع من، ليش؟ لأنه هذني الضرب والشتم يوافقا، شوفوا ليش سمى مفهوم موافقة، يوافقا كلمة أف بمن؟ بالأذية، كلها أذية للأب، كلها أذية للأم، هو يتأذى. يعني إذا واحد والده يحكي وياه وقال له أف، يعني تضجر منه، الأب يقبل يعني لو راح يتأذى. شوف هذا السلوك أجلكم الله لا أخلاقي، ما بيحترام للأب، فراح يتأذى. فإذن قوله أف وشتمه لأبيه أو ضربه لأبيه كلها تتفق في أنها أذية للوالدين. إذن هذا مفهوم موافقة. نعم، الشتم أشد من قول أف والضرب أشد منهما، وما كان أشد، يعني إذا الله نهى عن الشديد أو نهى عن الداني في الشدة فمن باب أو لا ينهى عن العالي في الشدة. أوعدنا مفهوم المخالفة، هذا مفهوم المخالفة لازم تأخذوه بالأصول، إنه إذا واحد قال لك إن جاء زيد فأكرمه، قب إيش تفهم من عنده؟ بل عيد إن شاء الله. مفهوم الموافقة إخواني أخواتي بارك الله فيك، إحنا عندنا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هذا اللي نعبر عنه بقياس الأولوية، وهو نوع من أنواع القياس الجائزة شرعا، الجائزة شرعا واللي ما بيها مشكلة. زين، هسه أجي أبين إن شاء الله، أي هسه أنا أبين الكل. فمفهوم الموافقة هالشكل، أني من أقول، التفتوا، من أقول لا تسلم على زيد، هي كرد أقول، أقول لك لا تسلم على زيد، مثلا أجلك مرة خيولي لا تسلم علي، خب إذا أنا السلام أمنع من عنده، بعد أقبل الطبيب بيتك وتكرمه وتقدم له هدية أقبل هذني؟ تقول هو احنا هيك نقول، احنا هيك بلغه احكونا بلغه الدارجه اخواني باللغه ده. احنا نقول هو سلام ما يقبل، هالنوب يقبل اطبب البيت واقعد واجيب له غدا وشي، هو سلام ما يقبل اسلم عليه، مو هالشكل نقول احنا؟ خدت منين فهمت انا ما اقبل الطبب بيتك؟ منين تقول مو هذني يوافقا السلام بانه كلهن اكرام لزيد، وهو ما يقبل اكرام زيد، هو سلام، السلام إكرام، هو السلام ما قبل بي، يعني هذا الإكرام البسيط ما قبل بي، هنو بيقبل بالإكرام الكبير أني أدخل لبيتي وأجيب له غدا وأقدم له هدية وأقوم له بالخدمة أنا وعيالي وكذا، أكيد ما يقبل، أكيد ما راح يقبل. هذا نعبر عنه شنو؟ هذا فهمك نعبر عنه مفهوم الموافقة. نهاك عن السلام، أنت قلت إذن ما دام نهى عن السلام فهو ينهى عن كل ما وافق السلام وزاد عليه، كل شيء زائد على السلام هذا أكيد منهي عنه، كل شيء أشد من السلام إكراما هذا منهي عنه. هذا نعبر عنه مفهوم موافق. مفهوم المخالفة هذا أنه أقول لك لا تروح لزيد، زيد لا تروح له ولا تسلم عليه، إذا أجاك وسلم عليك رد عليه السلام، وش تفهم من عده؟ تفهم من عده وإذا لم يأتي ولم يسلم عليك فلا تسلم عليه، العكس، إذا أجى وسلم سلم عليه، إذا ما أجى وما لا تروح له ولا تسلم عليه، هيك تفهم. يسمون الانتفاع عند الانتفاع، إذا جاء زيد فأكرمه، معناه هو إذا لم يجئ فلا تكرمه، ينتفي الإكرام لانتفاء المجيء، الانتفاء عند الانتفاء. مفهوم مخالفة، مفهوم. فنرجع إلى موضوعنا، يقول بالله افترضوا خلي يجي عالم الآن يقول يا بي ترى هذه الآية مختصة بالفاسق المسلم، نقول له تعال إذا الله عز وجل ما يقبل أن نأخذ بنبأ الفاسق المسلم فمن باب أولى ما يقبل نأخذ بنبأ الفاسق الكافر. لاحظين مفهوم الموافقة شلون يشتغل؟ هذا مسلم وشاهد الشهادتين والله ما قبل، أكيد من باب أولى إذا كان كافر ما يقبل، إذا كان مشرك ما يقبل، إذا كان من أهل الكتاب ما يقبل، ومسلم ما قبل يقبل غير النوم. هذا بمفهوم الموافقة فهمنا هذا المعنى، فبالنتيجة الآية بالحالتين تدل على عدم قبول خبر الكافر، سواء كان الفاسق يشمله أو لا، لا يشمله، ولكن نستطيع إلحاقه بالحكم من ناحية شنو؟ من ناحية مفهوم الموافقة، من ناحية مفهوم الموافقة. قال ولئن قيل، لربما يعني يجي واحد يقول هالشكل، ولئن قيل باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم، اليوم عند الناس من تقول هذا فاسق هاي يحملوها على المسلم، قبل ربما يحملوها على غيره، لكن اليوم لا، بلي لدل النص، يعني دل النص بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر كما هو الظاهر. يقول هذه مسألة ظاهرة ما يراد لها كلام، يعني واضحة جدا لمن يتأمل في الآية ويتأمل في الموضوع. هذا صار واضح عندكم؟ أكو عندنا مشكلة به؟ هذا بالنسبة إلى الشرط الأول من الشروط. نأخذ الشرط الثاني ما بيشي. قال العقل بأن يكون الراوي غير مجنون، وهو من القضايا البديهية المتفق عليها في تحقيق الأهلية، وهي هم عايز المسلمين يأخذون دينهم من مجنون، مو معقول العقلاء ما يتبعون المجانين في تحديد مسارتهم. ثلاثة البلوغ بأن يكون الراوي قد بلغ سن التكليف الشرعي، حال أدائه للرواية لا حال تحمله، وهو مما تسالمت عليه كلمة علمائنا. وهذا الكلام كله ترى لي يجب بال واحد شيء، ترى كله خارج نطاق المعصومين، خارج نطاق، وإلا لو كان معصوما لو كان عمره سنتين ويتكلمها بناخذ بكلام زين، يعني لو كان الراوي هو الإمام الحسين عليه السلام وشهد لأمه الزهراء بأن هذا الحكم الشرعي سمعه من رسول الله وكذا وكذا كما حصل في قضية فدك، نقبل من عنده لو ما نقبل؟ نقبل لمقام العصمة، لمكان العصمة. الرابع الإيمان، هذا بعد يأتي بيانه، نكتفي بهذا المقدار. أي نعم قضية الإمام الجواد وأن له من العمر 9 سنين، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذه خلوا بالكم مسألة، يعني خاف واحد يقول لك شلون صغير، وبتقول الله سبحانه وتعالى إذا عصم إنسان يكون حجة ولو كان في المهدي كعيسى أو كان صبيا كيحيى على نبينا وآله وعليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.